بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنتابع في شرحنا على التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الناظم رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية قرر أصلا في هذا الباب أن كل الطوائف التي انحرفت في باب القضاء والقدر انحرفت لأنهم أرادوا أن يلتمسوا علة لأفعال الرب عز وجل، وهذا مستحيل أن يعرف الإنسان كل علة لكل فعل من أفعال الله عز وجل. فهذا سر الله سبحانه وتعالى، هذا سر الله، نحن علمنا محدود، وسواء في حكم الله عز وجل في أفعاله أو عن حكم الله عز وجل في شرعه، لأن الله سبحانه وتعالى له الحكمة وهو الحكيم، وحكمته نوعان: حكمة في خلقه وحكمة في شرعه. فالله عز وجل خلق الخلق لحكمة عظيمة وبحكمة عظيمة، وكذلك أمر بالشرع، وشرعه مشتمل على الحكم العظيمة التي تنبهر العقول لها ولا يحيطون به علما. فالضلال الذي وقع فيه الناس والانحراف إنما بهذا السبب، أرادوا أن يلتمسوا الحكمة والعلة. وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. هذان البيتان عظيمة ينبغي أن تحفظ: فإنهم لم يفهموا علة له فصاروا على نوع من الجاهلية، على نوع من الانحراف. هنا الشيخ رحمه الله يؤكد هذا الشيء ويضرب مثالا بطائفتين معروفتين مشهورتين بالانحراف: الطائفة الأولى المجوس الذين يعبدون النار الثانوية، والطائفة الثانية الفلاسفة. يقول الشيخ إن هاتين الطائفتين انحرفت بسبب هذا العصر، الخوض في فعل الإله بعلة. يقول الشيخ رحمه الله: وقولك لم شاء الإله هو الذي أضل عقول الخلق في قعر حفرتي، هذا المعنى هو المعنى الأول. وقولك لم شاء يعني لما شاء، سؤال عن العلة، لما شاء كذا، لما شاء كذا، لما شاء كذا، شيء عجيب، السؤال عن العلة. يقول: هو الذي أضل عقول الخلق في قعر حفرتي. فإن المجوس القائلين بخالق لنفع ورب مبدع للمضرة، المجوس القائلين بالإلهين، المجوس لهم عقيدة عجيبة، عقيدة مضحكة، المجوس يعتقدون أن الكون فيه خالقان ربان، رب الخير وهو النور، ورب الظلمة ورب الشر وهو الظلمة، ويعبدون النار. والله أعلم، هذه النار يعني بعضهم يقول إن المجوس يحافظون عليها، هذه النار ما تطفأ، ولذلك يقولون إن النار بقيت 1000 سنة موقودة يحافظون عليها في دور العبادة عندهم، ما هذه النار تبقى متقدة، وهم يمدونها بالوقود الحطب ونحوه حتى تبقى هذه النار مشتعلة يعبدونها. طب لماذا هذه النار حتى تضيء المكان، تضفي على المكان نورا، وهم يعتقدون أن هذا النور هو إله الخير والظلمة إله الشر. طيب، ما الذي دعاهم إلى هذا الاعتقاد؟ الخوف في التعليل، لأنهم رأوا أن هذا الكون فيه أشياء طيبة وأشياء حسنة وأفعال صالحة، وفيه أشياء خبيثة وأفعال ضارة، فقالوا ما يمكن أن يصدر الطيب والخبيث، أن يخلق الطيب ويخلق الخبيث من رب واحد. ما فهموا العلة والحكمة، يعني كيف موجود في الكون أشياء طيبة وأشياء حسنة وموجود أشياء خبيثة وأعمال سيئة، قتل النفس والشر والسرقة والظلم والبغي والعدوان. قالوا لا، هذه ما تصدر عن خالق واحد، هذا الكون فيه خالقان، خالق يصدر عنه الخير وخالق يصدر عنه الشر. عدم الفهم لقضية الخلق وعدم والخوض في التعليل وطلب العلة هو الذي أفضى بهم إلى هذا الكفر. فإن المجوس القائلين بخالق لنفع، هذا إله الخير عندهم، ورب مبدع للمضرة، مبدع يعني خالق للمضرة، هذا إله الشر. سؤالهم عن علة السر أوقعت أوائلهم في شبهة الثانوية. سؤالهم عن التعليل وعن سر الخلق وسر الأفعال الموجودة في الكون هي التي أوقعتهم في الثانوية. الثانوية هي هذه، أن الكون فيه ربان اثنان، إله خير وإله شر، ويقولون الظلمة إله الشر. حتى قال المتنبي وهو فيلسوف وهو يمدح يقول لممدوحه: وكم لظلام الليل عنده من يد. يقول هذا الرجل حتى في الليل له أيادي طيبة وله صدقات ومساعدات، وكم لظلام الليل عنده من يد تحدث أن الثانوية تكذب، تحدث أن الثانوية تكذب، يعني في قولها وادعائها أن الظلم إله الشر وأن الظلم ما تأتي إلا بالشر. هذا له في الظلم خيرات كثيرة، أيادي عظيمة، تحدث أن الثانوية تكذب. الثانوية هو المجوس. ثم قال الشيخ: وإن ملاحد الفلاسفة الأولى بمعنى الذين يقولون بالفعل القديم لعلة، ملاحد الفلاسفة هم أصحاب أرسطو. أرسطو الفيلسوف، أرسطو له عقيدة فاسدة. أرسطو أولا هو من فلاسفة اليونان المشائين، المدرسة هذه مدرسة المشائين، وسموا بالمشائين لأن أرسطو كان يدرس تلاميذه وهو يمشي ويتفسح في البساتين. أرسطو أولا كان مشركا يعبد الأصنام، ولم يكن عنده وحي، وإنما كان ذكيا عبقريا يعتمد على عقله، ما كان عنده وحي. وأرسطو هو أول من قال بأن العالم قديم، بأن العالم قديم بمعنى أنه ليس مخلوقا، بل إن العالم قديم بقدم الله عز وجل. ويجعلون الله سبحانه وتعالى هؤلاء الفلاسفة، طبعا ابن سينا والفارابي على مذهبه، ولكن طبعا احتالوا حيلة، يقولون الله علة للعالم، ولكن ليس هنا العلة معناها يعني علة فاعلة، لا، لأن العالم عندهم ليس مخلوقا، العالم قديم، والله عز وجل قبل العالم من حيث الرتبة والمكانة، أما من حيث الزمن لا. يعني هذا فيه نقض لقول الله سبحانه وتعالى هو الأول، هو الأول. والنبي فسر هذا الاسم فقال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فالفلاسفة يقولون بأن العالم قديم. طيب، إذا كان العالم قديم، ما الذي أفضى بهم إلى هذه الفلسفة، إلى أن العالم قديم، ولهم أقوال متشعبة وأشياء وكفر؟ الذي أفضى بهم إلى هذه الفلسفات الكفرية الإلحادية الخوض في فعل الإله، الخوض في فعل الإله. بغوا علة في الكون بعد انعدامه، أرادوا أن يفهموا العلة في هذا الكون، لماذا خلق ولماذا أوجد، وإذا كان قديما هل هذا القديم يجوز عليه العدم؟ لأن القديم هو الذي لا يجوز عليه العدم. طب نرى أن الكون هذا يعدم، في أشياء تفنى وتتلاشى، فكيف يكون قديما؟ فأسئلة كثيرة احتاروا في الإجابة عنها فظلوا ضلالا بعيدا. وكلام كثير للفارابي وكلام كثير لابن سينا، حتى إنهم دخلوا في القدر ودخلوا في البعث بعد الموت، وقالوا إن البعث بعد الموت لا يكون للأجساد وإنما يكون للأرواح فقط، بل إنهم قالوا لا جنة ولا نار. طيب ما هذا الذي في القرآن وما هذا الذي جاءت به الرسل؟ قالوا هذا باب التخويف للعباد فقط، أشياء خيالية تخيلها الرسل ما لها حقيقة. يعني شوف كيف أفضى بهم طلب العلة إلى إنكار الجنة، إلى إنكار النار، إلى إنكار البعث، إلى إنكار عذاب القبر، إلى إنكار نعيم القبر. ذهبوا شطحوا بعيدا الخوف في العلة، نعوذ بالله. بغوا علة في الكون بعد انعدامه فلم يجدوا ذاكم فظلوا بظلتي. وإنما بعد الشر في الكون فبغوا علة للكون بعد انعدامه، أنا عندي في الكون. وإن مبادئ الشر في كل أمة ذوي ملة ميمونة نبوية، ما هو؟ لخوضهم في ذاكم صار شركهم. يعني مبدأ الشر يبدأ في الأمة النبوية، أمة الوحي، يبدأ الشر عندها في الخوض في هذه المسائل التي ما خاض فيها السلف. لماذا فعل كذا؟ لماذا شاء كذا؟ لماذا أمر بكذا؟ لماذا نهى عن كذا؟ لماذا لماذا؟ هذا الخوض. ولذلك كان الصحابة وكان السلف ما يسألون لماذا أمر، وإنما يسألون بماذا أمر. يقول وجاء دروس البينات بفترتي، هكذا عندكم. يعني يقول الشيخ سبب ضلال الأمة النبوية، الأمة التي لها نبي وعندها آثار، سببه اثنان: أولا الخوض في هذه العلوم الضارة، ثانيا في الوقت نفسه تندرس العلوم النافعة وتذهب. دروس البينات بفترة، يعني فترة انقطاع الرسل وذهاب العلماء. فإذا الأمة عاشت هذه الفترة التي ليس فيها رسل وليس فيها علماء ربانيون، وخاضت الأمة في هذه العلوم الضارة، علوم الفلسفة والمنطق وهذه العلوم الضارة، وفي الوقت نفسه ما في علوم نافعة، ما في بينات ولا في علماء ربانيون، إذن فلا تسأل عن حال هذه الأمة، لا تسأل عن حالها وعن عقيدتها والفساد الذي سوف يحل بها. وهذا الذي حصل في الأمة الإسلامية في بعض العصور وفي بعض الفترات. هذه الأمة كثير من علمائها وطلاب العلم فيها والمثقفين فيها وأهل المعرفة فيها خاضوا في علوم الأوائل وأعرضوا عن الوحيين، واندرست العلوم وقل العلماء وانقطعوا في كثير من الأمصار، فحل الدمار. فانتشر الشرك، انتشرت الخرافات، البدع، الضلالات، وحتى إنك في بعض المناطق ما في سنة ولا في أثر ولا في علم، ما تجد إلا أهل البدع وأهل الضلال وأهل الانحراف. وإن مبادئ الشر في كل أمة ذوي ملة ميمونة نبوية لخوضهم في ذاكم صار شركهم وجاء دروس البينات بفترته. بعدما انتهى الشيخ رحمه الله من تأصيلات هذا الباب رد ورجع إلى ذاك الرجل، الرجل الذي أيا علماء الدين ذمي دينكم، ذمي دينكم تحير دلوه بأوضح حجتي، الذي يحتج بالقدر. وهذا الذي يحتج بالقدر أصله هذا الرجل، هذا الرجل من القدرية، هذا الرجل من القدرية المعتزلة، ووضع هذه الأبيات على لسان يهودي. لماذا؟ ليلزم علماء السنة ويلزم الأشاعرة بإنكار القدر. يعني يقول الآن اليهودي احتج بالقدر وأحرجكم به، أنتم تقولون يا معاشر أهل السنة ويا معاشر الأشعرية أيضا تقولون كل شيء بقدر، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، إذن اليهودي يكون له حجة في كفره. فأنتم بين أمرين، إما أن تعذروا اليهودي، أنتم بين أمرين، إما أن تعذروا اليهودي لأنه هذا شيء كتب عليه، تعذر أهل العصيان، وإما أن تعودوا إلى مذهبنا وتنكروا القدر وتقولوا إن فعل العبد يخلقه العبد وهو مسؤول عنه لا يخلقه الله. هذا الذي يريده من نظم هذه الأبيات. وشيخ الإسلام رحمه الله قد أشار إلى ذلك في بعض كلامه، أن بعض هؤلاء المعتزلة القدرية ربما كتبوا كتابا أو نظموا قصيدة على لسان يهودي أو على لسان بعض أهل الذمة يحتجون فيه بالقدر، أشار إلى هذه الأبيات. لماذا؟ من باب الإحراج للعلماء، من باب الإحراج للعلماء. فأنتم معاشر العلماء بين أمرين، ولذلك هذه الأبيات يعني محبوكة فعلا، الأبيات الثمانية اللي في الأول في المقدمة. ولذلك ابن تيمية رحمه الله أطال النفس في الرد عليها، يعني فيها شبهة عظيمة، يعني مسبوكة ومحبوكة تماما، لو تقرأها شبهة عظيمة. دعاني فسد الباب دوني، فهل إلى دخولي سبيل الوضح لقضيتي، احتجاج بالقدر صارخ، يعني شبهة. فالجاهل إما أن يتأثر ويقول نعم والله هذا مسكين اليهودي معذور، وإما أن يعود إلى مذهب القدرية المعتزلة وهو أن ينكر القدر، نعوذ بالله. ولذلك الشيخ رحمه الله اعتنى بهذه الأبيات ورد عليها. الحافظ ابن حجر بالمناسبة عرضت عليه هذه الأبيات، ولكن أجاب عليها بأبيات مقتضبة في ثمانية أبيات تقريبا أو سبعة أبيات، أنا سوف أتيكم بها، ولكنها ليست كأبيات ابن تيمية. ابن تيمية أجاب عنها الجواب الكافي الوافي الشافي، ومع ذلك أنا سوف أتيكم بأبيات ابن حجر إن شاء الله. طيب، إذا قدر الله عز وجل. يقول الشيخ لهذا اليهودي المزعوم الذي يحتج بالقدر، يقول ويكفيك نقضا، يكفيك نقضا يعني ردا عليك ونقضا لمذهبك أيها الجبري، أن ما قد سألته من العذر مردود لدى كل فطرة، مردود ما يقبله صاحب الفطرة. لماذا؟ فأنت تعيب الطاعنين جميعهم عليك وترميهم بكل مذمته، أليس كذلك؟ لو جاء شخص وطعن فيك، أنت أيها اليهودي طعن فيك، هل ترضى ولا ما ترضى؟ ما ترضى. طيب هذا الرجل طعن فيك بقدر الله، اعذره إذن، لأنه إنما طعن فيك مجبور، كتب عليه هذا الشيء، ما ترضى بهذا بل ترميه بكل مذمة. وتنحل من والاك صف مودة، وتبغض من ناواك من كل فرقة. اللي يحبك تحبه، الذي يبغضك ويناويك يعاديك تبغض وتكرهه، علما بأنه ما أبغضك وما عاداك إلا بالقدر. إذن هو مجبور، إذن اعذره. ها، تقبل ذلك؟ ما تقبل، صاحب الفطرة ما يقبل هذا. ثم قال وهبك، وهبك يعني افرض، بمعنى افرض، رحمك الله، وهبك يعني وهب أن، نعم، في بيت ساقط، أي وحاله، عندي موجود بس أنا تقنوا، وحالهم في كل قول وفعلة، وحالهم يعني حال هؤلاء المعادين لك، المبغضين لك، الذمين لك في كل قول وكل فعل كحالك يا هذا بأرجح حجتي، يعني كما أنك أنت تدعي أنك مجبور على الكفر ومجبور على الشرك، كذلك هم مجبورون على ضربك وشتمك وذمك، هل تقبل عذرهم؟ يا سبحان الله، يعني أنت إذا عصيت اعتذرت بالقدر، وإذا اعتدي عليك لم تقبل الاعتذار بالقدر، ما قبلت. شيخ الإسلام يقول القدر نؤمن به، القدر قال يؤمن به ولا يحتج به، قدر نؤمن به ولا نحتج به. وهبك، يعني وهب أنك كففت اللوم عن كل كافر وكل غوي خارج عن محجته. إذا كففت اللوم عن كل كافر وعن كل غوي خارج عن المحجة، المحجة الطريق المستقيم المعروف السوي، أنت رفعت اللوم عن كل كافر وعن كل ملحد وعن كل مشرك، رفعت اللوم بيش؟ بالقدر، الاعتذار بالقدر. فيلزمك، إذا انتبه، ماذا يلزمك على هذا؟ فيلزمك الإعراض عن كل ظالم على الناس في نفس ومال وحرمتي، أليس كذلك؟ إذن أترك الظلمة، أترك الظلمة الذين يعتدون على الأنفس ويعتدون على الحرم وعلى الأموال، يعتذرون بالقدر. فلا تغضبا يوما على سافك دما ولا سارق مالا لصاحب فاقتي، صاحب فاقة صاحب فقر، لو أحد سرق مالا من فقير أتركه، ما عليه لو معذور مجبور. ولا شاتم عرضا مصونا وإن علا، يعني وإن علا هذا العرض، يعني الذين يشتمون عائشة ويقذفونها، يقذفون عرضها كالروافض والأخباث، عليهم لوم؟ على مذهب هذا الجبري لا لوم عليهم. ولا ناكح فرجا على وجه غيتي، حتى الزاني ليس عليه لوم. ولا قاطع للناس نهج سبيلهم، النهج الطريق، يعني قطاع الطريق ذولا ما عليهم شيء. ولا مفسد في الأرض من كل وجهتي، ولا شاهد بالزور إفكا وفرية، ولا قاذف للمحصنات بزنيتي، ولا مهلك للحرث والنسل عامدا، ولا حاكم للعالمين برشوتي، القاضي اللي يأخذ الرشوة ما عليه لوم لأنه مجبور. وكف لسان اللوم عن كل مفسد، كيف؟ ولا حاكم للعالمين، أنا عندي العاملين، طيب المقصود أن القاضي الذي يأخذ إيش؟ الرشوة، الحاكم والقاضي. ولا حاكم للعاملين برشوتي، صحيح هو للعاملين صح، يعني ولا حاكم لمن يعمل بالرشوة. وكف لسان اللوم عن كل مفسد، ولا تأخذا ذا جرمة بعقوبته، واضح؟ وسهل سبيل الكاذبين تعمدا على ربهم من كل جاء بفريته، حتى الكذاب على الله سهل سبيله. وإن قصدوا إضلال من يستجيبون برغم فساد النوع ثم الرياسة، يعني وإن كان قصدهم هؤلاء الكذابين الأفاكين على رب العالمين كالمجوس وكالبوذيين وكالهندوس وكالنصارى كذلك وكاليهود والملاحدة من كل جنس الذين كذبوا على الله وأعظموا الفري على الله، سهل سبيلهم. وإن قصدوا إضلال الناس وإفساد عقائد الناس من أجل ماذا؟ من أجل يعني لهم غرض، ليس لهم غرض إلا أن يفسدوا الناس كإبليس، أو أرادوا الرياسة، أرادوا الدنيا. وجادل عن الملعون فرعون إذ طغى فأغرق في اليم انتقاما بغصته، وكل كفور مشرك بإلهه وآخر طاغ كافر بنبوته، يعني جادل عن المشركين، لأن هؤلاء المشركين إنما كفروا بقضاء الله وقدره، هم مجبورون مثلك، كعاد ونمرود وقوم لصالح وقوم للوط ثم أصحاب أيكة وخاصم لموسى ثم سائر من أتى من الأنبياء محيا للشريعة على كونهم، يعني جادل الأنبياء وخاصم الأنبياء، وقف خصما لهم، خصما للأنبياء، لماذا؟ على كونهم قد جاهدوا الناس إذ بغوا ونالوا من العاصي بليغ العقوبة، لأنهم جاهدوا العصاة وجاهدوا الكفار وعاقبوا العصاة وعاقبوا الكفار، جادلهم. وإلا فكل الخلق في كل لفظة ولحظة عين أو تحرك شعرتي وبطشة كف أو تخطي قديمتي وكل حراك بل وكل سكينة هم تحت أقدار الإله وحكمه، فما أنت فيما قد أتيت بحجتي. كل ما يجري في الدنيا من حركة وسكون وكل ما يفعله العباد كله تحت قدر الله ومشيئته، من أين أنت؟ أين حجتك؟ يعني إذا كنت تقول أنا كفرت بقضاء الله وقدره، كل ما يجري في الدنيا بقضاء الله وقدره، كل ما يجري في الدنيا بقضاء الله وقدره، طيب وهبك رفعت اللو عن كل فاعل، يعني يقول وإلا فكل الخلق في كل لفظة سوف يمهد لهذا، وهبك رفعت اللوم عن كل فاعل فعال ردى طردا لهذه المقيسة، يعني يفرض أنك أنت طاوعت الكلام وقلت أنا أرفع اللوم عن كل هؤلاء، عن كل من فعل فعلا رديئا أن أرفع اللوم عنه طردا، يعني تمشيا مع القياس الذي أنت قلته، أنك مجبور، أنت تقول إنك معذور بالكفر لأنك مجبور، وتطرد هذا الأصل في جميع أهل الكفر والعناد وأهل الفسق والظلم إلى آخره. طيب فهل يمكن رفع الملام جميعه عن الناس ضرا عند كل قبيحة؟ هل يمكنك هذا؟ أن ترفع الملام عن جميع الناس في كل ما يفعلون ويأتون من القبيح، وترك عقوبات الذين قد اعتدوا، وترك الورى، وترك الورى الإنصاف بين الرعية، هل يمكن؟ يمكن أن نرفع العقوبات، ما في محاكم، ما في قضاة، ما في شيء، ما في سجن، ها يمكن؟ الذي يريد أن يقتل يقتل، يريد أن يزني يزني، يريد أن يسرق يسرق، ها يمكن نرفع العقوبات وأن نرفع اللوم عن الناس في كل قبيحة؟ ولذلك يا شيخ الإسلام في موضع له يقول إن هذا المذهب مذهب الجبر يفسد الدنيا والدين، يعني ما يصلح، يفسد الدنيا والدين، فلا تضمن، يقول فلا تضمن النفس ومال بمثله، ولا يعقب عاد بمثل الجريمة، يعني من سرق ما نعاقبه، من قتل ما نعاقبه، من زنى ما نعاقبه، من بغى ما نعاقبه، يمكن هذا؟ وهل في عقول الناس أو في طباعهم قبول لقول النذل ما وجه حيلة، يمكن؟ هل في عقول الناس أو في فطر الناس حتى الكفار هل يقبلون قول النذل ما وجه حيلة؟ حتى الكفار عندهم قوانين تردع، عندهم سجن وعندهم ردع، عندهم جلد، عندهم تعذيب، عندهم غرامة بالمال، عندهم ضرائب، وعندهم كذلك قتل، حتى الكفار عندهم قوانين تردع وعقوبات تمنع. ولو أخذنا بمذهبك أيها النذل لفسدت الدنيا والدين، ما يقبلون الناس، ما تقبل هذا، لا عقولهم تقبل ولا فطرهم تقبل ولا طبائعهم تقبل. هل يمكن لو جاء إنسان مثلا وأحرق بيتا أو نسف جسرا أو قتل نفسا أو أتلف مالا أو كسر عضوا في إنسان وجاء عند القاضي، هل يمكن أن يقول ما وجه حيلتي، أنا مجبور، هذا قضاء وقدر، هل أحد يقبل هذا من المسلمين بل حتى من الكافرين؟ إذن شيخ الإسلام يقول مذهبك هذا الفطر ما تقبله، الطبائع ما تقبله، العقول ما تقبله، إذن مذهب فاسد، فساده معلوم ليس في الشرع بل حتى في العقول وفي الفطر وفي الطبائع، ما يقبل الناس ما تقبل الاعتذار بالجبر والاعتذار بالقدر. وهل في عقول الناس أو في طباعهم قبول لقول النذل ما وجه حيلتي؟ شيخ الإسلام رحمه الله يعني نزل عليه نزل دهسه دهسا بهذه الأبيات، فعلا هذا اليهودي اندهس بكلام ابن تيمية ولسه يبقى عليه أيضا. شيخ الإسلام رحمه الله سوف ينتفه ريشة الريشة ويتركه هكذا عاري كما سيأتي إن شاء الله. أظن هذا الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله، والقصيدة باقي فيها أكثر والله أعلم. هذا يكفي، يكفي للاقتناع بأن قول هذا اليهودي بأنه قول أبدا متهافت، قول ما له قيمة، في حين أن هذه الأبيات التي ذكرها هذا المعتزلي أو القدري على اللسان اليهودي لو قرأناها على شخص ربما ارتبك، أليس كذلك؟ ربما ارتبك، صحيح، كيف هذا مشكلة؟ بل أنا قلت في أول درس إن بعض العامة مع الأسف إذا يعتذرون بالقدر، وهذا سمعناه منهم في شباب قلنا لهم صلوا ليش ما تصلون؟ قال الله ما قدر لنا، الله قدر علينا نصلي. شوف ما مثل المنطق اليهودي، هذا اليهودي المزعوم. فهذه الأبيات حقيقة تربك، لكن بعد ما تسمع كلام ابن تيمية تضحك من هذا الكلام، تضحك من هذا المنطق الذي جاء في هذه الأبيات. ويبقى إن شاء الله كلام وأبيات نأتي عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. هنا في مسألة، وإلا انتقاما، وجادل عن الملعون فرعون إذ طغى فأغرق في اليم انتقاما. عندي هنا بغصتي، لعلها بغضبتي انتقاما، ما أنا عارف ليش هذا ضبطها هكذا. هي صحيحة، لأن الذي يغرق تصيبه إيش؟ غصة في اليم. طيب، لكن لعل الأصل فيها بغضبتي، يعني الله عز وجل فلما أسفونا انتقمنا منهم، الأسف الغضب الشديد، يعني فلما أغضبونا. طيب، أو إيش؟ تخطي قديمتي، ها؟ وبطشة كف، أو تخطي، أنا عندي قديمة ضبطها قديمة هكذا فتح القاف، أو تخطي قديمة، هذا صحيح، قديمة تصغير قدم، أما قديمة ذي ما لها معنى. تخطي قديمة يعني خطوة، حتى خطوة القدم، هذه الخطوة خطوة القدم، هذه كلها بأمر الله سبحانه وتعالى بقضاء وقدره، فالصواب قديمة. أحسنتم، أنا حقيقة هذه النسخة التي معي ما هي معتمدة، والله المستعان. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.